أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الخامسة وهي مقبولة عن عمر بن حنظلة. ذكرنا في الدرس السابق أن الرواية تامة بسند الكليني، شيخ الكليني رضوان الله عليه. فقد فاتنا أن ننبه كتكمل لذلك البحث، وأنه يمكن الاستغناء عن الطريق الملتوي الذي ذكرناه لتوثيق عمر بن حنظلة، حيث أن توثيقه ثبت بالرواية التي يرويها يزيد بن خليفة. جاءنا عنك بوقت قال إذن لا يكذب علينا. وتوثيق يزيد بن خليفة حيث لم ينص على وثاقته أفرطناه برواية صفوان عنه. ماشي؟ الآن نقول لا، من الممكن إثبات وثاقة عمر بن حنظلة مباشرة برواية صفوان عنه، ونستغني عن هذه الرواية بالمطلق. أن عمر بن حنظلة الذي هو مورد الكلام في هذه الرواية روى عنه صفوان بسند معتبر، بسند معتبر في موردين روى عنه بسند معتبر، فتثبت وثاقة عمر بن حنظلة مباشرة، لقد أنزل ماذا عن هذه الرواية، وقد روى عنه في موردين روى عنه في الفقيه في الجزء الثالث في أبواب المتعة الحديث الرابع عشر باب الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان، هذا العنوان الموجود بالمطبوعة. على كل حال صفحة 294 في الجزء الثالث الحديث الرابع عشر. قال وروى صفوان ابن يحيى عن عمر ابن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تزوج المرأة شهران بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر وتترك إلى آخر الرواية. سند الشيخ الصدوق إلى صفوان سند صحيح كما في مشيخة الفقيه، وبذلك يثبت أن صفوان روى عن عمر بن حنظلة، وهذا عندنا كافي لإثبات وثاقته. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية في الكافي في الجزء الثالث في الجزء الثالث في صفحة 276 في ذيل الحديث الرابع، في ذيله يروي حديث هذا الرابع الحسين بن علي كذا عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، لمعرفة وقت الظهر ووقت العصر ونافلة الظهر ونافلة العصر، كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع. فقال أبو عبد الله عليه السلام ألا أنبئكم بأليا من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة، سبحة يعني النوافل، ظهر تقرأ بضم السين، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت شنو قصرت. هذا طولها تسوي 10 دقائق أو 5 دقائق، هذا الفاصل هو المقياس. ثم يقول وروى سعد، من يقول شيخ الكليني، وروى سعد عن موسى بن الحسن، سعد يعني سعد بن عبد الله أشعري القمي، دخل بلا إشكال، عن موسى بن الحسن موسى بن الحسن موسى بن عامر ابن الحسن ابن عامر ابن عمران الأشعري أيضا بل ثقة وهو ثقة منصوص على وثاقته. عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي عن الحسن ابن الحسين حسين اللؤلؤي عن صفوان ابن يحيى عن الحارث ابن المغيرة النضري وعمر ابن حنظلة. إذا ثبت أن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي ثقة حينئذ هذا السند يثبت لنا أن صفوان روى عن عمر ابن حنظلة. يقول عن صفوان بن يحيى عن الحارث بن المغيرة النضري وعمر بن حنظلة عن منصور يعني منصور بن حازم مثل الرواية السابقة المتقدمة. نعم هذا السند فيه اللؤلؤي فيه اللؤلؤي واللؤلؤي ممن استثناهم ابن الوليد من كتاب نوادر الحكماء وظاهر انه حتى من يشكك في دلالة في الالتزام بوثاقة الباقين بعد الاستثناء لكنه لا يشكك في ضعف من خرج بماذا بالاستثناء يعني حسب ظاهر فهذا مستثنى من جملة من استثناء ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة. والشيخ الطوسي في رجال نقل تضعيفه عن الصدوق لكن الظاهر انه اشار الى نفسه استثناء ابن الوليد على ما تقدم ان الصدوق تابع لشيخه ابن الوليد لكن النجاشي وثقه بشكل واضح وصريح وثق الحسين بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي. فهذا السند الثاني. اذا يعني لم نقبل هذا الجار كما عليه جملة من المعقد ان الضعف ليس فيه دلالة على عدم الوثاقة يعني الاستثناء اشتبهت ان الاستثناء ابن الوليد ليس فيه دلالة قدم إشارة إلى هذا أنه لعله على من باب انحراف العقائدي هم متشددين ويطعنون بالراوي جعلنا سبب وأمثال هذه الأمور فليس فيه دلالة على عدم الوثاقة فلا يعارض توثيق شنو النجاشي الصريح مر الراوي لا يكون له توثيق هذا ما في مشكلة فلا ينتظر الوثاقة لكن الراوي عندما يوثقه النجاشي بتوثيق صريح لا يعارضه استثناء ابن الوليد لأن استثناء ابن الوليد يمكن أن يحمل علما على هذه المحامل. هذا قلنا أنه خلاف بعض العبارة على ما تقدم سابقا. على كل حال الطريق الرواية الأولى تثبت لنا ويتام سندا أن صفوان بن يحيى يروي عن عمر بن حنظلة. من هنا نظهر أن سند الشيخ الكليني ليس فيه مشكلة فالرواية تكون تامة بهذا الطريق. وأما الشيخ الطوسي نفس الرواية نقلها بالتهذيب كما ذكرنا السند الأول الذي ذكرناه ضعيف لمحمد بن الحسن بن شمون فإنه نص على أنه ضعيف جدا. وأما الطريق الثاني للشيخ الطوسي في التهذيب فهو ظاهرا طريق صحيح أذكرنا ماذا لولا طريق صحيح لأن طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب على الظاهر أنه طريق صحيح وإن كان فيه أحمد بن محمد بن يحيى الطار ذكرناه هذا ولا وإن كان فيه أحمد بن محمد بن يحيى الطار لأن أحمد بن محمد بن يحيى الطار وإن كان لم ينق على وثاقته لكنه عندنا ثقة سيكون طريق الشيخ الطوسي الثاني أيضا طريق علما صحيح. هذا كله مضاف إلى تلقي الأصحاب بهذه الرواية بالقبول فلذا سميت بماذا بالمقبول. هذا أيضا يكون مؤيد أيضا لاعتبار الرواية والركون إلى صحتها. وأما الدلالة، نأتي إلى الدلالة. الدلالة استدلوا بهذه الفقرة بقوله عليه السلام: فإني جعلته حاكما في نفس الرواية، فإني جعلته حاكما. عنوان الرواية شن شان في الكافي؟
في رجلان.
لا أظن سبعة بعد. قلت: فكيف يصنعان؟ بعد أن ذكر المقدمة في الرواية قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، إلى آخر الرواية. استدلال بهذه الفقرة: فإني قد جعلته أو جعلته قد ماذا ليش قد بيها موجودة بالرواية، فإني قد جعلته عليكم حاكما. طبعا الاستدلال بعد يعني وضوح أن الضمير المنصوب في جعلته يعود إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حرامنا وحلالنا وعرف شنو أحكامنا. هذا الذي منكم، يعني منكم من الشيعة الإيرانية، ونظر روى حديثنا، وهذا فيه إشارة إلى أن من شاء حكمه وقضاءه وشنو وحديثه عليه السلام، أن حكمه وقضاءه يستند إلى حديثه عليه السلام. يقول له: أنا عندنا مشكلة، تخاصم، تنازع في مسائل، فلأنظر إلى رجل منكم ممن روى حديثنا. ففيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن يكون حديثهم هو ماذا؟ هو مستند حكمه ومستند قضائه، وهو السبب في إرجاع ماذا؟ في إرجاع الناس إليه. وعلى حالة لا يكون علما إلا إذا مجتهد الفقيه. يضاف إلى ذلك أنه نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. النظر في الحلال والحرام لا يصح إطلاقه على ماذا؟ على العام الذي ينقل الحلال وينقل ماذا؟ الحرام. نظر في حلاله وعرف، المعرفة والنظر هذه لا تطلق إلا على المجتهد الفقيه الذي يعرف الأحكام معرفة تفصيلية، معرفة تفصيلية ونظر، ليس النظر النظر نظر النظر يعني التأمل والنظر والمعرفة، هذا لا يطلق على ماذا؟ على غير المجتهد أنه نظر في حلالنا وعرف ماذا؟ وعرف أحكامنا. فإذا الضمير في قوله فإني جعلته قد جعلته، يعني جعلت الفقيه المجتهد لأعرف في الرواية بأنه روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فيكون المقصود به الفقيه المجتهد الجامع الشرائع. هذه من جهة. إذا كان هذا واضح، حينئذ الاستدلال للرواية يكون بهذا التقريب، لتقريب بأن جعل أن الإمام عليه السلام نصبه حاكما، جعله حاكما، فإني قد جعلته حاكما، وحينئذ يكون الفقيه حاكما كسائر الحكام وسائر الولاة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمان من بعده ممن ينصبون من قبل النبي ومن قبل السلطان من بعده، هو يكون مثلهم فيما لا مثلهم في رجوع الناس إلى الأمور العامة كلها، في كل الأمور التي يرجع فيها إلى السلاطين وإلى المنصوبين من قبل السلاطين. الفقيه أيضا يكون ماذا؟ يكون كذلك. الفقيه أيضا يكون كذلك، حاله حال الحاكم الذي ينصب من قبل السلطان. الحاكم الذي ينصبه السلطان ينصبه في ماذا؟ ينصبه في الأمور التي يرجع فيها إلى السلطان. السلطان يعهد في منطقة هو لا يصل إليها، يعهد بها من إلى والي إلى حاكم. عندما ينصبه حاكما يعني أن الناس يرجعوا لمن؟ يرجعوا في الأمور التي يرجع فيها إلى السلطان، إلى هذا الحاكم المنصوب من قبل السلطان. الإمام عليه السلام نسب الفقيه حاكما، يعني أن الأمور التي يرجع فيها إلى الحكام وإلى السلاطين ارجعوا فيها علما إلى الفقيه، ارجعوا فيها إلى الفقيه. هذا تقرير الاستدلال. ومن الواضح أن الرجوع في هذه الأمور إلى الفقيه لا يختص على خصوص حل المخاصمة والمنازعة والأمور القضائية فقط، وإنما الحكام يرجع إليهم في مجمل الأمور العامة التي هم الذين يكون رأيهم ونظرهم هو الفصل وهو الفيصل في تلك الأمور، فحينئذ لا بد من الرجوع إلى الفقيه في تلك الأمور، وهذا معناه الولاية العامة مثلا. هكذا الاستدلال يقول. ولعله يعين هذا الاستدلال هو أن الرواية إذا تلاحظون تقول السائل يقول عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو القضاة وإلى القضاة، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، كأنه يمكن أن يقال بأن هناك أمور يرجع فيها إلى القضاء وهناك أمور يرجع فيها المن إلى السلطان. الأمور التي يرجع فيها القضاء هي الأمور المرتبطة بالمنازعة والمخاصمة، أما الأمور الأخرى التي يحتاج فيها القضية إلى أعمال قوة وسيطرة ونفوذ وقاهر هذه يرجع فيها المن إلى السلطان. والسؤال وقع ماذا عن رجلين مما تحاكما إليهما؟ تحاكما إلى السلطان، تحاكما لمن؟ إلى القضاة. إذن كأن مورد السؤال هو الأعم من ماذا؟ من المخاصمة والمنازعات. يرجع إلى القضاة أو يرجع لمن؟ إلى السلطان في الأمور العامة. ثم النهار عنها قال لا هؤلاء طواغيت لا يجوز الرجوع إليهم، وأن الله سبحانه وتعالى قد أمر أن يكفر بالطاغوت. قالوا له لمن نرجع؟ لما لا نعمل في هذه الأمور التي نرجع فيها إلى القضاة ونرجع فيها إلنا إلى السلطان. قال ارجعوا فيها إلنا إلى السلطان، فإني قد جعلته شنو؟ حاكما، جعلته حاكما. أصلا العدول عن قوله قاهرًا لا قوله حاكمًا أيضًا فيه مثلا ما يؤيد هذا المعنى، ولا قال لو كان القضية مخصوصة بخصوص القضاء لقالت إنك جعلته شنو؟ قاهرًا. ماذا يقول جعلته حاكمًا؟ هذا العدول أيضًا لا يخلو من تأييد لأنه جعله حاكمًا وحكومته وولايته تكون عامة وشاملة، ومن جملة ما يشمله الولاية هو ماذا؟ هو القضاء. سيكون قد استوفى كل الأمرين بجعله حاكما. ماذا قال جعلته قاضيا؟ هذا لا يستوفي كل الأمرين، إنما يستوفي كل الأمرين عندما يقول جعلته حاكما، لأن القضاء شأن من شؤون شنو؟ من شؤون الحكومة، شأن من شؤون الحكومة. بناء على هذا يراد بالحاكم كل من يرجع إليه في الأمور العامة التي التي يرجع فيها، إليه، إلى السلطان وإلى الولاة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريب الاستدلال بهذه الرواية على الولاية، على ولاية الفقيه. طبعا لا يمكن إنكار بعد صحة الرواية سندا أن الرواية القدر المتوقع منها هو جعل الفقيه ماذا؟ نصب الفقيه قاضيا. يعني ناظر، القدر المتوقع منها ناظر إلى باب القضاء وباب فك الخصومات وحل المنازعات بلا إشكال. هذا القدر المتوقع منه. الكلام في تعميم هذا النصب وهذا الجعل لغير ماذا؟ لغير مورد القضاء. الكلام في هذا في الحقيقة. الاعتراضات على الاستدلال عديدة. الاعتراض الأول هو أن هذا الاستدلال مبني على أن يراد بالحاكم في قوله عليه السلام فإني قد جعلته حاكما ما يفارق الوالي، ما يفارق الوالي، وليس المراد به القاضي. أني جعلته حاكما يعني مو جعلته قاضيا، وإنما جعلته شنو؟ حاكم وعالي لصلاحيته، شنو أوسع من صلاحية منه؟ القاضي. نبني الاستدلال على أن مراد الحاكم غير القاضي، لكنه موضع هذا بقوة احتمال أن يكون المقصود بالحاكم في الرواية وفي زمان صدور الرواية هو ماذا؟ هو القاضي، لشيوع إطلاق الحاكم على ماذا؟ على القاضي. في النصوص الدينية الواصلة إلينا من القرآن والسنة أطلق الحاكم على القاضي في 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 كثير من النصوص. إن الله يأمر أن تحكموا، الآية القرآنية ايش بتقول؟ وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. شنو الحكم بين الناس؟ قضاء، قضاء ما تقصد به هو القضاء، يعني تقبل الناس تقبل العدل. ورد في رواية اتق الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم الفقيه، والمقصود به ماذا؟ القضاء. كثيرا ما أطلقت لفظة الحكومة على القضاء ولفظ الحاكم على القاضي في رواية أهل البر عليهم السلام. هذا إن لم يجعل الحاكم في الرواية التي نتحدث عنها ظاهرة في القاضي، فلا أقل من أن نقول من أن الجزم بإرادة الحاكم للقاضي في روايتنا هذا مو واضح. فالاستدلال مبني على ماذا؟ على استظهار أن يكون المقصود من الحاكم في الرواية هو الحاكم بمعنى الوالي، بينما هذا ليس واضحا على ضوء ما ذكرناه. وأما مسألة ذكر السلطان في صدر الرواية وفي سؤال السائل، في سؤال السائل، ظاهر أن ذكر السلطان في سؤال السائل مو من باب أنه هناك يعني رواية ناظرة إلى الرجوع إلى السلطان في غير وظائف القاضي والرجوع إلى القاضي في غير وظائف السلطان، وإنما القاضي ظاهر أنه ذكر لاعتبار أن الرجوع إلى القاضي هو رجوع في الحقيقة إلا إلى السلطان الذي نصبه، يعني رجوع إلى الطاغوت على الأرض، ولذا الإمام قال بأنه هذا رجوع إلى الطاغوت. رجوعا للسلطان، ولذا الرواية ليس فيها العطف بأو، وإنما العطف فيها بالواو، إنه يقول عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاء، مو إلى السلطان أو إلى القضاء، إلى السلطان كان اعتبرها شيء واحد. نعتبرها شيء واحد، السلطان والقضاء. ليش؟ لأن الرجوع للسلطان هو رجوع للسلطان. يعني القاضي هو منصوب من قبل ناتا، وبالتالي هو رجوع الى الطاغوت، بالتالي هو رجوع الى الطاغوت. الامام يقول ينهاه عن ذلك، ويقول له لا يجوز الرجوع لمن الى هؤلاء. الاعتراف خلافته ان المقبول ليست في مقام جعل القاضي حاكما وواليا، ليست ناظرة للولاية وليست ناظرة للحكومة، وإنما هي كل ساعة ناظرة إلى جعل الفقيه قاضيا، جعل الفقيه قاضيا بين الإمامية، بين الشيعة الإمامية، برفع خصوماتهم ومنازعاتهم بعدما حرم عليهم الرجوع إلى قضاة الجور، إلى قضاة السلاطين. كيف تفضل النزاعات، كيف تحل الخلافات بين الشيعة الإمامية، جعل الفقيه هذا قاضيا وأمرهم بطاعته إذا قضى بشيء وحرمة عصيانه وإلى آخره. هذا هو الذي يستفاد من الرواية ويؤيد هذا الفهم، ويعني يحكم هذا الاعتراف، هو أنه أساسا تصور أن الإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام في زمانه يجعل الفقيه حاكما، في زمانه يجعل الفقيه حاكما، لأنه لا داعي للاعتراض أن الإمام جعل الفقيه حاكما بعد ما غاب، بعد زمان الغيبة، ما هو داعي للاعتراض. وغار وغار جعله حاكما لحل مشكلة، يعني هذا السؤال جاء عنده مشكلة يعني حل هذه المشكلة، فيجعل الفقيه حاكما بعد زمان الغيبة، هذا لا يفهمه. إذن هي النصب هو شامل لزمان الإمام الصادق، لكن في ذاك الزمان استرى أن الإمام يجعل الفقيه حاكما واليا، ينصبه حاكما على المسلمين ويرجع إليه في الأمور العامة، هذا لا يكمن من غرابة في زمان الإمام الصادق، مضافا لأن هذا يناسبه أن يجعله حاكما على المسلمين على خصوص الشيعة الإمامية، لأنه ضاع الرواية هو اختصاصه ماذا؟ بخصوص الشيعة الإمامية، تضاع الرواية يجل من تحاكم كذا ومن يقول فكيف يسمعان؟ قال يعني من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فليغلو فيهن قد جعلته عليكم حاكما، عليكم حاكما. الحكومة والولاية إذا ثبتت للفقيه لا تستخدم هذا بخصوص الشيعة الإمامية، امتداد الحكومة الإمامية لا تختص بالشيعة الإمامية، عامة شاملة لكل المسلمين. هذا أيضا يؤيد أن المقصود في المقام هو ماذا؟ هو خصوص القضاء وليس هو الحكومة والولاية. هذا هو الاعتراض الأول على الاستدلال بالرواية. الرواية كأنه مثال هذا قد جعلته قاضيا، يعني قد جعلته عليكم قاضيا، فلا يستفاد منها الا جعل الفقيه قاضيا وقضاءه يكون نافذ ويراد عليه كالراد على الله سبحانه وتعالى، ومقتضى اطلاقا ان يراد عليه كالراد على الله، سواء كان الراد مجتهدا او كان شنو او كان عاميا. ولذا فتوى القاضي ورأي القاضي لا يجوز ماذا؟ لا يجوز نقض حتى لحاكم آخر. زين، الاعتراف الثاني على الرواية هو ما لعله استفيد من الكلام السابق، وهو أن القدر المتيقن للرواية هو المنازعة والخصومات، باعتباره مورد السؤال عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، قضية نزاع في الأموال سواء كانت دينا أو كانت ماذا؟ كانت ميراثا. فهذا هو القدر المتيقن من الرواية، النزاع والتخاصم في الأموال. وعادة في هذه القضايا يرجع علما إلى القاضي، يرجع فيها إلى القاضي لحل هذه الخصومة. فالقضاء هو القدر المتيقن من هذه الظواهر المتيقن هو جعل الفقيه كما قلنا قاضيا في باب القضاء، نصبه قاضيا في حل الخصومات وحل المنازعات، هذا هو القدر المتيقن من الظواهر. ولا دليل على ماذا؟ على اطلاق الروايه، لا دليل على عموم الروايه لغير ذلك، ان النص يشمل غير باب القضاء. ما قدر يعني القدر المتيقن من باب القضاء فيقتصر على القدر المتيقن، ولا يمكن تعميم الجعل والنص لغير باب القضاء. هذا الاعتراف الثاني. هذا القدر المتيقن من هذا باعتبار مورد السؤال، ان مورد السؤال هو باب المنازع في الدين او الميراث، وقلنا ان النزاع في الدين والميراث في الاموال هذا يرجع فيه من القاضي، فهو من اختصاص القاضي، هذا هو القدر المتيقن. فالإمام عندما يجعل الفقيه حاكما، القدر المتيقن من جعل الفقيه حاكم هو ماذا؟ هو هذا قدر مورد الروايه، لأنه لا يمكن أن يكون الجعل شاملا لغير مورد الرواية دون مورد الرواية، فإذا يكون مورد الرواية مقطوعا دخوله في ماذا؟ في مسألة النصب والجعل، وهذا هو معنى قبل المتيقن. قبل المتيقن معناه أن الجعل يشمله قطعا لكن يشك في شموله ومن لغيره، فيكون قدر المتيقن. وهذا قدر المتيقن في مقام التخاطر واتفاق، قدر المتيقن في مقام التخاطر وليس قدر المتيقن من الخارج باعتبار مورد السؤال. الوقت انتهى. فقط نشير الى ان هذا الاعتراف مبني على عدم صحة التمسك بالاطلاق في الرواية، مبني على عدم صحة التمسك بالاطلاق في الرواية، والا اذا قلنا بان قدر المتيقن في مقام التخاطر لا يمنع من التمسك بالاطلاق كما هو الرأي السائد خلافا لصاحب الكفاية، فإن غزيرة قدر متيقن في مقام التخاطف فإنه لا يمنع التمسك بالإطلاق. كلام له في المساتين إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.